الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في بداية الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهذا هو الدرس الخامس من دروس الأصول الثلاثة. قال المؤلف عليه رحمة الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. وقضية أن الله ربك إذا ذكرت بانفرادها فمعناه أنه إلهك وربك، وإذا ذكرت مع العبودية فيكون الرب هو الخالق الرازق المحيي المدبر، والمعبود هو الذي تصرف له العبادات دون غيره. فإذا ذكرت بانفرادها دلت على العبودية، ولهذا يقال للميت في قبره: من ربك؟ فيقول: ربي الله. والمراد هنا من كنت تعبد. إذن هو ربي، ليس لي معبود سواه. واحفظ هذه الكلمة، فسيشير إليها بعد قليل أو في أثناء الكلام في قوله: والرب هو المعبود. فتقول: ربي الله. وكلما كنت أكثر إمعانا توحيد كانت عبوديتك لله أقوى، بمعنى أنك تستحضر توحيد الله في عامة أمورك وجميع أمورك. فالله هو ربك، أنت تؤمن بذلك. ومن شؤون ربوبيته أنه هو الذي يرزقك، فالذي يوحد الله في الربوبية في شأن الرزق لا يلجأ إلى الأرزاق المحرمة، لأنه يعلم أن الله قادر أن يرزقه مما أحل، فلهذا لا يلجأ إلى شيء محرم. وهكذا بارك الله فيكم، لا يغضب إذا رزقه الله بنات كما هو حال بعض الناس، ربما تزوج امرأة أخرى لأن زوجته لا تأتي بالأولاد، وربما طلقها، وربما هجرها إلى غير ذلك. فهو موحد لله سبحانه وتعالى. الموحد لله جل وعلا دائما يستحضر عبوديته لله سبحانه وتعالى. وهكذا في صلاتك تستحضر معنى الركوع والسجود، وتستحضر معنى القيام والقعود، تستحضر أمورك كلها، تستحضر أحوالك. ففي صلاتك ماذا تقرأ وماذا تقول وماذا تفعل، فجميع أمورك لله سبحانه وتعالى. فاستحضارك للتوحيد يقوي توحيدك في قلبك. تستحضر حين تسبح الله وتستغفره وتحمده وتهلله وتكبره، تستحضر توحيد الله فيقوى التوحيد في قلبك. الحمد لله أي دون غيره، الله أكبر أي من كل شيء، سبحان الله أي أنزهه عن كل نقص، لا إله إلا الله واضحة في الألوهية، لا حول ولا قوة إلا بالله أي برئت من حولي وقوتي ونجات إلى حول الله وقوته، إلى غير ذلك. فكلما كنت أكثر استحضارا وإمعانا في أمور التوحيد كان هذا تقوية لتوحيده. وربما استمر أناس في ذلك حتى يكون توحيدهم لله شاغلا أفكارهم، فيستحضرونه عند كل قول وفعل. وهكذا بارك الله فيكم، تعلم أن الله ينظر إليه في خلوتك وجلوتك، يعني عندما تكون في الناس أو كنت منفردا تعلم أن الله ينظر إليك، وأنه قادر عليك ومطلع عليك، لا تستعصي عليه. لو حصل لك أي شيء من الأمور تعلم أن هذا بقدر الله، وتسلم أمورك لله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون ذهنك مستحضرا لتوحيد الله في كل وقت. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أي لا أحمد سواه، وهذا دليل العبودية. رب العالمين هذا دليل الربوبية. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهن. المراد بالآيات هنا الآيات الكونية، لما سيأتي من الدليل ولما ذكره من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا جزء من الآية التي سيذكرها. وتعرف الله عز وجل بمخلوقاته، نعم، فالنظر في مخلوقات الله يدل على الله ويرشدك إلى أن الله عز وجل هو رب الكون. لا يستطيع أحد أن يوجد هذا الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نعم. وقال جل وعلا: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني كل ما لو كان هناك خالقون غير الله جل وعلا، كل واحد سينفرد بخلقه مثل المصانع، هذه شركة كذا وهذه شركة كذا، لا، سينفرد كل واحد بطريقته. واحد سيجعل خلقه من ذهب، واحد سيجعل خلقه من فضة، وآخر سيجعل خلقه لكل واحد أربعة أعين، واحد سيجعل له عيونا من الخلف، وآخر سيجعل له ثلاث آذان، وإلى آخر. كل واحد يصلح خلقه، يصلح خلقه طريقة غير طريقة الخالق الآخر. ولعلى بعضهم على بعض، كملوك الدنيا، كل واحد يحاول أن يرتفع على الآخر ويعلو عليه. ذل ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فأنت تمشي في الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، وأكثر جمع يجمع لك أصناف بني آدم على وجه الأرض مكة. في الحج تجد الناس من جميع أرض الله، لا ترى اختلافا فيما بينهم، ترى أنها نفس الخلقة، تراها نفس الخلقة. وهذا يدلك على أن الخالق واحد. العنب مذاقه واحد في الدنيا كلها، الليمون مذاقه واحد في الدنيا كلها، وهكذا كل شجرة مذاقها واحد في الدنيا كلها، وهكذا الحيوانات طباعها واحدة في الدنيا كلها. دليلا على أن الخالق واحد، دليل على أن الخالق واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يتقن العالم بهذا الإتقان، نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار آيتان من آيات الليل، من آيات الله. كيف أن أحدهما يندمج في الآخر حتى يضيع ويذهب هذا ويأتي هذا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فيذهب الليل ويأتي النهار، وثارة يطول هذا وثارة يقصر هذا وثارة يستويان، آية من آيات الله. والشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تزال الشمس تجري منذ أن خلقها إلى اليوم، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والمراد بالعرجون العود الذي يكون محملا بالتمر، ترى أن فيه أعوادا محملة بالتمر، هذا العود الكبير الذي يقطع ويمسك ويعلق به النخل هكذا يعتر التمر، هذا هو العرجون. فإذا أخذ الناس التمر منه ورمي به ويبس، فإنه ينحني حتى يكون كالهلال. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني الذي صار له فترة وهو تضربه الشمس، نعم. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. السماوات من المخلوقات العظيمة التي لا يعلم قدرها وسعتها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تلاحظ حجم الأرض كم، ويقولون إن الشمس أكبر من الأرض بمقادير كثيرة يذكرونها. أنت ترى الشمس دائرة في السماء دائرة، وأن السماء يمكن أن تتسع من 100,000 شمس، لو رصت 100,000 شمس لوسعتها أمامك. ومعادة لو أنك ترى جبلا بعيدا عنك تراه صغيرا، كلما قربت يكبر، لكن الشمس تطلع الطائرة إلى مسافات رفيعة جدا ولا يتغير الحجم، وهذا دليل على بعدها وأنها كبيرة. نعم، فهي آية من آيات الله، والسماء أعظم خلقا منها. وهكذا الأرض مخلوق عظيم هيأه الله وخلقه الله لبني آدم، والأرض وضعها للأنام، فهي مخلوق من المخلوقات تفعل فيها ما تشاء. وضعها للأنام، تحفر، تكسر جبالها، تزرع فيها، تعمر فيها، إلى غير ذلك من المنافع. مخلوقات أخرى مثل ما هذه المخلوقات كالأسود والجمال، لو ضربت أحدهم بفاس ما سيسكت عنك، ربما يهجم عليك ويثب عليك، لكن الأرض وضعها الله للأنام، يفعلون فيها ما يشاءون. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، يقول الله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي كفتهم أحياء وأمواتا، مليارات على ظهرها ومليارات في باطنها. نعم، ولا يشعرون بأي تغير ولا يشعرون بأي نتن مع كثرة من يدخل فيها. فهذه آية من آيات الله، وخلقها الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والسبع سماوات قال: ومن فيهن، من فيهن من المخلوقات، سواء المخلوقات التي في السماوات أو المخلوقات التي في الأرض، أمم لا يحصيها إلا الله، من الإنس والجن والحيوانات بمختلف أشكالها، الطائرة والزاحفة والماشية، وما في البحار من المخلوقات السابحة التي لا يعلم عددها وأصنافها إلا الله سبحانه وتعالى، وما بينهما من السحاب والريح والشمس والقمر والنجوم والكواكب. هذه كلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. فالسماء مبثوث فيها من النجوم، ما نراه وما لا نراه. فأنت ترى النجوم في الليل، نعم، عند المغرب بعدما تغرب الشمس ترى نجوما وكواكب في جهة الغرب، هذه كانت في الصباح جهة الشرق وهي تمشي طوال النهار، لكن غطى ضوءها الشمس فلا تراها. وفي الليل ترى النجوم كثيرة وكثيرة جدا، وكثرة النجوم يدلك على عظم خلق القمر، فإنها لا تغطي وتأتي بنفس الإضاءة، فهي آيات من آيات الله وبعضها أعظم من بعض. فهذه التي ما بين السماء والأرض من المخلوقات آية من آيات الله جل وعلا. فالكواكب خلقها الله رجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدي بها الناس، يهتدي بها الناس. فكان المسافرون في البر والبحر ينظرون إلى الكوكب يقولون: هذه طريقنا، أنت ماشي في هذا الطريق والنجم أمامك، فإذا شعرت أنه سار على يمينك معناه أنك غيرت الاتجاه، فلا بد أن ترجع إليه. وهكذا في جميع الأمور. نعم، قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. كما سمعتم أنه قال بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار، والشمس والقمر والمخلوقات، هي كلها مخلوقات وكلها آيات، لكن تأدب مع لفظ الآية رحمة الله عليه، فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، وهذا يؤكد أنها مخلوقات، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن هذا دليل العبادة، وأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، فننظر إلى آياته ونستدل بها على عبوديته. فالذي يقول أعلم أن الشمس والقمر والسماوات والأرض خلق لله وآيات لله ثم يعبد غيرهم، هذا متناقض. كيف تعلم أن الله هو الخالق ثم تعبد سواه؟ وقوله تعالى أي دليل على أن من مخلوقاته السماوات السبع: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر أن يخلقها في أقل من ذلك، ولكن لحكمة أرادها. ثم استوى على العرش وهو علوه عليه سبحانه وتعالى، وقد جاء الإخبار باستواء الله على عرشه في ستة مواضع من القرآن الكريم. نعم، ويؤمن أهل السنة باستواء الله على عرشه خلافا لما يقوله المعطلة، فهو استواء يليق بجلاله لا كاستوائنا وجلوسنا وعلومنا على المنابر والكراسي خلافا للمجسمة. نعم، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي كيف أن الخيط الأبيض يلاحق الليل ويمشي وراءه يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الشمس والقمر والنجوم مفعولات مقدمة على فاعلها ومفعولها، مسخرات مفعولات المسخرات، فهو اسم فاعل أو اسم مفعول يعمل عمل الفعل، مسخرات بأمره هو الذي أمرها، والشمس وتستأذن ربها كل يوم أن تشرق فيأذن لها. ثم قال: ألا له الخلق والأمر، فالأمر أمره لأنه قال مسخرات بأمره، والخلق خلقه، فالله عز وجل هو الخالق وهو الآمر، فأنت تأتمر بأمر الله جل وعلا، وأوامر الله عز وجل شرعية وقدرية، فالشرعية هي التي أمر الله بها على لسان رسله في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، والقدرية كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تبارك الله رب العالمين، فهو ربك وهو رب العالمين، وأنت واحد من هذا العالم. قال: والرب هو المعبود، يعني تؤمن بذلك أن الرب الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر والنجوم هو الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما بينهما وما فيهن. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أي ما دمتم تعلمون ذلك فلم تعبدون غيره؟ تعلم أن الله هو الخالق فهو المستحق للعبودية. قل: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجار وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالله عز وجل يقررهم بما لا ينكرونه، كفار قريش كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم وعائشا معهم ويعلمهم قبل البعثة وبعدها، فهم لا ينكرون هذه الأشياء بل يقرون بها أن الله عز وجل هو الخالق لذلك كله. فمن كان يقر أن الله عز وجل هو خالق كل شيء فهو ملزم أن يعبده، فالرب هو المعبود. فمن قال نعم أقر أن الله رب كل شيء ولكن أعبد وأعبد غيره، هذا متناقض. فالله عز وجل يقرره بهذه الأشياء، والرب هو المعبود، والدليل أي على أن الرب هو المعبود، يعني نحتاج إلى دليل أن الرب هو المعبود. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذن الرب هو المعبود، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن بارك الله فيكم، أمرنا بعبادة الرب، فالرب هو المعبود. فإذا قيل لك لا يؤكد الكلام الماضي من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هم يقولون نحن نتبع آباءنا وأجدادنا، آباؤكم وأجدادكم خلقهم الله وأنتم خلقكم الله، إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني خلقكم وجعل لكم الأرض تفترشونها وجعل السماء بناء عليكم ترونها وتعلمون بها قدرة الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وما بين السماء والأرض سحاب أنزل الله لكم منه المطر، هذا المطر الذي نزل أنبت الله الثمار والأشجار وجعل لكم منها رزقا فأنتم تأكلون وتشربون على أرض فرشها لكم وتحت سماء تظلكم ونتيجة أمطار أنزلها فأنبتت لكم الثمار والزروع، فأنتم في فضل الله وفي نعم الله. إذن لما تجعلون له أندادا؟ الند هو المساوي المناوئ بمعنى الضد، ند له. فقد جعلوا الأصنام أندادا لله جل وعلا، هذا إله وهذا إله، يعبد هذا ويعبد هذا، هذا باطل. فقوله وأنتم تعلمون ربوبية الله، أي لما جعلتم له أندادا تعبدونها وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الأمطار وأنبت الأشجار والثمار والزروع وجعل لكم الأرض فراشا، لما تجعلون له أندادا؟ فهم يعلمون ربوبية الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون ربوبية الله وأن الله هو الذي خلق الأشياء كلها. نعم، قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أما أن تعبد مخلوقا فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على ضعف العقل والاستضعاف من قبل من يوجه هذا الإنسان. نعم، مثلا قوم فرعون يرون أنه رجل مثلهم، يعني لا فرق بينهم وبينه، ما هذا الرب الذي تارة يجوع وتارة يظلم وتارة يترك مملكته كلها وينهب لقضاء الحاجة، أي إله هذا؟ بعد أوقات إذا به قد ثقل رأسه ورمى بنفسه على الفراش. رب ينام ويترك عباده كلهم، أي رب هذا؟ من لهم؟ من لهم إذا نام؟ من لهم إذا نام؟ فالله يمدح نفسه بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، يعني ولا حتى النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فالمستحق للعبادة هو الخالق لهذه الأشياء كلها سبحانه وتعالى. نعم، إذن كل هذا شرح لقوله إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي خلقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذه الأدلة على هذا الأمر وهذا الإيضاح جوابا وشرحا لهذه المسألة، لتأخذ هذه المسألة بعلم. عندما تقول من ربك فقل ربي الله، كيف عرفت؟ قل قال لي أبي، قالت لي أمي. لا، ما ينفع. خذها بأدلتها، خذها بأدلتها. نعم، كيف عرفت أن الله ربك؟ عرفته بآياته ومخلوقاته، هو الذي خلق الشمس والقمر وهي من آياته، وهو الذي خلق الليل والنهار، وهو الذي خلق السماوات والأرض. أعرابي قيل له كيف عرفت الله؟ قال البعرة تدل على البعير. ما هو معقول يعني بلاد ما خلق الله فيها جمالا ويجد فيها بعرة؟ ما هو معقول. قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، يعني يمشي في طريق وجد بقعة قدم يقول هناك ناس، شخص مشى من هذا المكان. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا أعرض، استدل بآيات الله على الله سبحانه وتعالى. فلا نريد أن المسلم يقول ربي الله وحجته أخبرني أبي وأمي. هذا خير، أخبرني أبي وأمي، لكن دلل عليها. يأتي واحد يقول لك أبوك غلطان، ما عندك أي شيء تثبت به صدق أبيك، أمك مخطئة، ما عندك أي شيء تثبت به صدقها. فعندما تأخذه بآيات من القرآن تقول عرفته بآياته ومخلوقاته، ثم تأخذها ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وتأخذها إلى ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وتأخذها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بنيت دينك على أدلة. فإذا قال لك هذا الذي قال هذا الكلام غلطان، قل له هذا ربي، هذا الله عز وجل الذي قال هذا الكلام في كتابه الكريم، فتفهمه وتسكته، لأنك أخذت عقيدتك بعلم لا بجهل. قال رحمه الله وأنواع العبادة، وقد تقدم أنك قلت هو معبودي ليس معني معبود سواه، معبودك إذن ستعبده. خذ أمثلة من العبادة، فالعبادة كثيرة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه مراتب الدين، وفيها كل أعمال العباد، كل العبادات داخلة فيها، كل شيء يتقرب الإنسان به إلى الله من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب داخل في هذا، في الإسلام والإيمان والإحسان. قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها. هذه بارك الله فيكم أمثلة من أنواع العبادة، وقد ذكر أشياء قولية وقلبية وفعلية. فالدعاء من أعمال اللسان، والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة، إلى الإنابة من أعمال القلوب، والاستعانة والاستعاذة يجمع ذلك، وهكذا الاستغاثة قد يكون داخلا في الدعاء أيضا. والذبح والنذر من أعمال البدن، والنذر أيضا من أعمال اللسان لأنه سينطق باللسان. فالأعمال منها ما هي من أعمال القلوب، ومنها ما هي من أعمال الجوارح، ومنها ما هي قولية. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله هذا إشارة إلى الشعب القولية، وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إشارة إلى الشعب الفعلية، والحياء شعبة من الإيمان إشارة إلى الشعب القلبية التي هي من أعمال القلوب. نعم. ولهذا قال العلماء في الإيمان: إنه قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، الذي يصرف شيئا من هذه الأعمال لغير الله جل وعلا، الأشياء التي ذكرها هنا، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. هذا هو الأصل. قضية العذر بالجهل وعدمه هذه قضية أخرى، قضية أخرى، لكن الحكم الأولي أن هذا شرك، ومن فعله فهو مشرك في أي شيء من هذه الأنواع والأعمال التي ذكرها. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، أيا كان هذا الإله الآخر، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا، شجرا أو حجرا أو نهرا أو غير ذلك مما يدعوه الناس من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا قد دعا غير الله. وقوله لا برهان له به، هذه يسميها العلماء صفة كاشفة، أي أن هذا الإله الآخر إنما دعاه هذا الإنسان بغير برهان، مثل ما تقول: فلان قال لشخص إنه أبوه وليس بأبيه، ما عنده برهان أنه أبوه، فواقعه أنه رجل أجنبي. إذن هذا كذلك دعا إلها آخر، هذا الإله الآخر ليس للداعي برهان على ألوهيته، فإنما حسابه عند ربه. والمراد بالحساب هنا العقاب، يعني سيحاسبه ويعاقبه، وهو كافر، ولهذا قال إنه لا يفلح الكافرون. وهذا دليل الدعاء، أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة، لا يجوز صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. والدعاء، بارك الله فيكم، من أعظم أنواع العبادة، ولهذا بارك الله فيكم كان الكلام عليه كثيرا، وإذا ذكر العلماء أصناف العبادة جعلوه مقدما. فلهذا لا تدعو غير الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمسلم، لغلام مسلم، وهو تعليم للناس جميعا. فلا يستغني المسلم عن أن يقال له لا تدعو غير الله. فإذا قال لك إنسان لا تدعو غير الله، لا تزجره وتقول له أنا مسلم لا أحتاج إلى هذا التنبيه، بل اشكره على هذه الموعظة. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث للعلماء فيه كلام على أنه بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة، هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعاء هو العبادة. وقال قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا قال لهم ادعوني فأمرهم بالدعاء ثم قال يستكبرون عن عبادتي دليل على أن الدعاء هو العبادة، فالدعاء عبادة، بل قال النبي كما سمعتم هو العبادة. فلا ترفع كفك إلى الله سبحانه إلى غير الله سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي عبادة سواء الدعاء أو غيره فالذي يستكبر عن عبادة الله جل وعلا مهدد ومتوعد بنار جهنم. ولماذا قال داخرين؟ أي ذليلين يقابل استكباره، فاستحق الإهانة والإذلال، استحق الإهانة والإذلال لكونه تكبر. وبعض الناس ربما يستكبر أن يصلي في المسجد مع الناس ويحتقر الناس، وربما ترك الصلاة بالكلية احتقارا لأمر العبادة، هذا على خطر. فالمسلم لا بد أن يتواضع. الصلاة على سبيل المثال مدرسة في التواضع، فتجد الصف الثاني يسجد عند رجلي الذين في الصف الأول ولا تشعر بأي نقص أو احتقار. وربما كان الذي في الصف الأول من شيوخ الناس وأعيان الناس، وربما كان أعني الذي في الصف الثاني قد يكون من أعيان الناس وملوكهم، والذي في الصف الأول رجل ضعيف مسكين، ومع ذلك أرجله عند رأس من هو في الناس أشرف منه، بل أعجب من ذلك. وأنت ترى الزحام في أيام الحج والطواف والسعي، ترى أنك تفسح رجلي الذي أمامك لتضع وجهك بين رجليه، رجل في خدك هذا ورجل في خدك هذا، وأنت مسرور أنك وجدت مكانا تضع فيه جبهتك للسجود. فلهذا تعتبر الصلاة مدرسة في التواضع وترك الاستكبار والترفع. وهكذا بارك الله فيكم المسلم يتواضع لله عز وجل ويعبده. فالذي يترك عبادة الله استكبارا مهدد بأن يدخل نار جهنم ذليلا. والله أعلم ما الذي يحصل له من الذل. نعم، ما الذي يحصل لهم من الذل حين يساقون إلى نار جهنم؟ نسأل الله السلامة. وتراهم ينظرون إليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. هذا تصوير عجيب، موضوعين أمام نار جهنم وينظرون إليها ما قد دخلوها، منكسة رؤوسهم ينظرون من طرف خفي، يعني بس يميل رأسهم ينظر طرف عينه ما يستطيع ينظر إليها، ينظرون من طرف خفي وهم خاشعون من الذل، منتظرون إلى أين يؤمر بهم وكيف سيكون حالهم. نسأل الله السلامة. هذا جزاء الاستكبار عن عبادة الله جل وعلا. المهم عندنا الآن أدلة أربعة، ثلاث آيات وحديث على الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو إلى مع الله إلى أن آخر لا برهان له به، وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وحديث الدعاء هو العبادة. والمؤلف ذكر الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمراد بالخوف هنا خوف السر كما يقوله العلماء، خوف ليس له سبب، إنما هو تعظيم لهذا المخوف منه. فأنت تخاف من الأسد، تخاف من الثعبان، تخاف من الحية، تخاف من قطاع الطريق، تخاف من اللصوص، هذا خوف طبيعي، تخوف طبيعي، يخاف الشخص من أبيه من أمه ونحو ذلك، خوف طبيعي. لكن عندما تخاف منهم كخوفك من الله، تخاف منهم كخوفك من الله، شيء في النفس يدفعك إلى أن تخاف من هذا المخلوق بهذه الطريقة، فهذا الأمر الذي هو شرك. ميت في قبره ما عسى أن يفعل بك، صنم أمامك كتلة من حجر أو من خشب، ما الذي سيفعل بك؟ فعندما يخاف من هذا الشيء دليل على أنه أشرك بالله، هذا خوف فيه تعظيم، هذا خوف فيه تعظيم، فيه كلام آخر، ما هو مثل ما تخاف من الأسد. أسد أمامك نعم تخاف منه، قبر أمامك تخاف منه، لماذا؟ ماذا سيفعل بك هذا الميت؟ نعم. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، فلا تخف من هذا المخلوق، إنما يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله باعث على فعل الطاعة وترك المعصية، باعث على الابتعاد عما حرم الله. عندما تنقل هذا الخوف لمخلوق، يعني الآن الذين يخافون من المقبورين ما يستطيع أن يفعل شيئا يتوقع أن هذا الميت سيغضب منه، مهدد بالعقوبة من هذا الميت، جعل الخوف منه مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المراد بلقاء الله يوم القيامة، فالذي يرجو لقاء الله هو الذي يعمل العمل الصالح. ما معنى يرجو لقاء الله؟ يؤمل أنه يلقى الله راضيا عنه، يؤمل ويرجو أن الله يلقاه راضيا عنه، ويخاف أن يلقاه ساخطا عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليهيئ نفسه لذلك بالأعمال الصالحة. إذن أنت ترجو الله سبحانه وتعالى، هذا دليل الرجاء أن الإنسان يرجو الله عز وجل. أيضا أنت ترجو وتؤمل أن الله عز وجل يكرمك في الحياة الدنيا فيرزقك ويعطيك ويزوجك ويعطيك الأولاد والبنات وييسر لك أمور الدنيا ويعافي بدنك ويعطيك العقل والسمع والبصر إلى غير ذلك. فأنت أيضا ترجو أن الله عز وجل يعطيك ما تحتاج إليه من مصالح الدنيا، فلا ترجو هذه الأشياء من غيره. فما أحد من الخلق يعني سيعطيك عافية الأبدان أو يعطيك الرزق أو غير ذلك. فإذا أعطاك إنسان دواء وانتفعت منه ما أعطاك عافية، إنما هذا رسول من الله عز وجل بدوائك. وإذا جاءك إنسان بشيء من المال فليس هو الذي أعطاك، إنما هذا رسول من الله إليك برزقك إلى غير ذلك. فهكذا بارك الله فيكم، فالرجاء كله في الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يعطيك أو يمنعك. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، أي لا يصح التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. إن كنتم مؤمنين إن شرطية، وكنتم مؤمنين شرطها وجوابها ما تقدم، أي إن كنتم مؤمنين فعلى الله يكون توكلكم، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. من كان مؤمنا فيتوكل على الله سبحانه وتعالى دون غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا توكل الإنسان على الله عز وجل صدقا من قلبه فإن الله يكفيه أموره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج من أوكارها وما معها من عشش وعروش وتذهب وهي ضامرة البطون خماصا أي جائعة، فلا ترجع إلا وقد امتلأ بطنها، رزقها الله حبة هنا وحبة هنا وشيء هنا وشيء هنا حتى تجمع لها ما ملأت بطنها. فلو توكلت على الله حق توكله لرزقك. قد يقول قائل كيف أتوكل أترك العمل؟ نقول لا، الطيور ما تركت العمل مشت، لكنها فعلت سببا، فأنت افعل السبب. نعم افعل السبب، والرازق من؟ الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ذهب الإنسان يكتسب مما حرم الله جعل نفسه باذلا للسبب ورازقا كأنه هو الذي يرزق نفسه، لا، أنت تفعل السبب، أمرك الله أن تفعل السبب، اعمل بالسبب والله عز وجل هو الذي يرزقك. الرجل يصل إلى دكانه في الصباح والدرج فاضي ليس فيه شيء فارغ، فلا يأتي المساء إلا وفيه من الرزق ما كتب الله. سل تلك القطع النقدية، أين باتت البارحة؟ أين باتت هذه القطع النقدية؟ بعضها في البيوت المجاورة، بعضها في البيوت البعيدة، بعضها في مدن أخرى، بعضها ربما في دولة أخرى، جاءت كأنها عصافير إلى وسط الدرج، ساقها الله سبحانه وتعالى. هذا يقوي توكلك، إذا أمعنت النظر في هذا علمت أن الله هو الرزاق، وأنت فتحت دكانك فقط ما فعلت شيئا، ماذا تتحمل الناس وتأتي بهم إلى دكانك؟ لو فعلت هذا فأنت مخطئ، وما سيأتيك إلا ما كتب الله لك، وربما نفر الناس عنك إذا كنت تناديهم تعالوا تعالوا. نعم، فأنت تفعل السبب، تفتح دكانك وتجلس والناس يأتون إليه صغارا وكبارا رجالا ونساء، فيعطيك الله ما يعطيك من رزقه. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. نعم، ولا تصرف شيئا، لا تصرف التوكل لغير الله جل وعلا، فلا تتوكل على غير الله، ولا تبحث عن الرزق بأوراق يفعلها المشعوذون، خذ هذه الورقة وعلقها في دكانك فإن الزبائن ينجفلون إليك ويأتون إليك، هذا والعياذ بالله شرك بالله جل وعلا وسحر، هذا يعتبر من السحر والعياذ بالله، أو من الدجل، يكذب عليك يعطيك ورقة فقط من أجل أن يأخذ منك مالا، ويكذب عليك أنها ستكون جانبة للرزق وهو يكذب. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، الرغبة بارك الله فيكم يكون عند الإنسان محبة ليصل إلى مقصوده، فأنت عندك رغبة إلى الله عز وجل أن يوصلك إلى ما تريد. نعم، فأعلى مرغوب الجنة وأعظم مرهوب النار، فأنت ترغب إلى الله عز وجل في أن يوصلك إلى مطالبك، وتحب أن يوصلك إلى مطالبك، سواء رغبت وأحببت شيئا دنيويا أو أخرويا. نعم، وأنت تطلب هذا من الله وترغب إلى الله سبحانه وتعالى، ترغب إلى الله بمعنى أن تحب أن تصل إلى ما تريد، والرهبة أن تخاف أن تصل إلى ما يضرك. نعم، والخشوع الذل والخضوع والاطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى. دليل هذه الثلاث قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله 14 نبيا، ثم جاء بهذه الآية أن هؤلاء الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات في الأعمال الصالحة ويدعون الله عز وجل رغبة ورهبة، وكانوا خاشعين لله عز وجل. وهذا خلاف لما يقوله بعض المتصوفة، يقولون يخاطبون الله سبحانه: ما عبدناك رغبة في جنتك ولا رهبة من نارك ولكن حبا لك. هذا باطل، هذا باطل. الرجل يقول: يا رسول الله إني لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في الدعاء أسمع كلاما ولا أفهمه. قال: فما تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشدنا: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وهؤلاء الأنبياء يدعون الله رغبة ورهبة، والله أمرنا أن نقتدي بهم عليهم الصلاة والسلام. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. نعم، وكما سمعت الآية يدعوننا رغبا ورهبا، والكلام على التوحيد، أي يدعوننا، أي يدعون الله دون غيره ويرهبون الله دون غيره، وكانوا لنا خاشعين، لنا دون غيرنا. والشخص الذي بانفراده قد يأتي بنا التي للجمع، أو بنحن التي للجمع، بقصد التعظيم، بقصد التعظيم. فنحن ضمير للجمع وللمفرد الذي يعظم نفسه، وأنا ضمير للجمع أو للمفرد الذي يعظم نفسه، ونا الذي هو الضمير المنفصل هنا لنا، ويدعوننا ضمير الذي يعظم نفسه، الله عز وجل يعظم نفسه، أي يدعونه دون غيره. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشى أحدا سوى الله، وتكون خشيتك لله تبارك وتعالى وحده دون غيره. والخشية هي الخوف، هي الخوف. فإن كانت من الله عز وجل فهي مبنية على علم، والذي يخشى الله عز وجل يخشاه لما يعلم من قدرته عليه واطلاعه عليه، وأنه قادر أن يسلط عليه ما شاء من مخلوقاته، وأن يعذبه بما شاء من العذاب الدنيوي والأخروي. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، وهي في اللغة الرجوع، تقول: أناب فلان من سفره، بمعنى رجع. نعم، فأنت تنيب إلى الله ليس معناه أنك تمشي وتذهب، لا، المراد أن قلبك منكسر إلى الله وذاهب إلى الله، قلبك راجع إلى الله سبحانه وتعالى. كلما أخذك الشيطان لينطلق بك رجعت إلى الله وأنبت إلى الله عز وجل. والله عز وجل جعل الجنة للمتصفين بهذه الصفات العظيمة، ومنها الإنابة، وأجرفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ارجعوا إليه واستسلموا واخضعوا لأمره سبحانه وتعالى. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا أستعين إلا بك. وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فلا مانع: يا فلان أعني على وضع هذا الشيء على ظهري، يا فلان أعني على هذه المعاملة أنجزها لي. هذه استعانة بشخص فيما يقدر عليه، حي حاضر قادر، حي حاضر قادر. أما لو قال: أيها الميت الفلاني أعني، فهذه استعانة شركية لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم. قال: والاستغاثة، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. نعم، والمراد أنك تطلب من الله أن يعيذك من كل شيء، ومنها ما في هذه السورة من السحرة والحسدة، تستعيذ بالله من شرهم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وإلى آخر السورة، وتستعيذ من السحرة ومن الحسدة. وقوله قل أعوذ برب الناس، تستعيذ برب الناس مما ذكر بعد من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء كان شيطانا جنيا أو شيطانا إنسيا الذي يسعى لحرف الخلق وإبعادهم عن الله سبحانه وتعالى. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهو نفس الدعاء إلا أن فيه قوة لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب من الله لإنجاز شيء في الحال لعظم الخطب والمصيبة. شخص في وسط البحر تلاطمت الأمواج، شخص تعطلت عليه السيارة في مكان منقطع، الصحابة كانوا في بدر يستغيثون بالله جل وعلا، فأمدهم بالملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فهو الدعاء مع زيادة قوة اللجوء وطلب النصرة من الله سبحانه وتعالى. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الأربعة الأشياء الموقوفة لله عز وجل ليست لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، فصلاتك كلها لله، لا تسجد لغير الله قطعا ولا تركع ولا أي شيء من صلاتك تجعله لله. وأنت ترى بعض الناس الذين يعظمون بعض القبور يسجدون عند ذلك القبر والعياذ بالله، فصلاتك كلها لله سبحانه وتعالى، سواء الصلاة التي هي ذات الأعمال من قيام وقعود وركوع وسجود وأقوال محفوظة ومرتبة، أو الصلاة من حيث اللغة فيدخل في ذلك الدعاء. والنسك الدين ومنه الذبح، فيقال للشخص إذا تمسك بدينه يقال نسك. ولهذا قال أيوب السختياني من سعادة الحدث إذا نسك والكافر إذا أسلم أن يوفقه الله لصاحب سنة من أول أمره، من سعادة الحدث أي الولد الشاب إذا نسك أن يوفقه الله لصاحب سنة. بعض الناس يترامى في الجماعات والفرق والطوائف، يوفقه الله للسنة في نهاية المطاف بعدما تدقدق رأسه من جهة إلى جهة، فإذا وفق لصاحب سنة من أول أمره مشاه على الحق من البداية. نعم، ومن السنة أي دليل الذبح من السنة، وبقية الآية المحيا والممات لله سبحانه وتعالى، فيجعل حياته ومماته كله لله سبحانه وتعالى لا شريك له. ومن السنة قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، يعني هذا ذبح لغير الله فاستحق اللعن، دليل على أن الذبح لا يليق ولا يصلح أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. لو كان يصلح لغير الله ما لعن، فما لعن إلا وفعله باطل. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا مدح للصحابة رضي الله عنهم، والآية في سياق الكلام عليهم في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أنهم إذا نذروا وفوا بنذرهم، يوفون بالنذر الذي نذروا به لله سبحانه وتعالى، فلا ينذر إلا لله سبحانه وتعالى. انتهى الكلام على الأصل الأول، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.